بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الحمد لله القائل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحمد لله القائل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من قائل والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. أشهد أنه صادق وأشهد أنه ناصح وأشهد أنه مخلص وأشهد أنه بار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لاجتماعكم وشكرا لكم بمواهبكم وإيمانكم ومبادئكم وشكرا لكم على حرصكم على الخير وشكرا لكم على استقبالكم للدعاء وطلبة العلم والإخوة الذين يزورونكم. وشكر الله للمقدم الأخ محمد الأسمري تقديمه وغفر الله له مبالغته. وأبدأ هذه المحاضرة بعنوان معركة بين حزبين. وقبلها أقول هجرت الهوى لم تسب قلبي زينب هجرت الهوى لم تسب قلبي زينب وما هز أشجان العزوف المطرب ولم أتخر خدنا جهولا ترى به من الهم من الوهم ما يعمي القلوب ويقلب له مركب في كل لهو ولذة ولي في رحاب الله صحب ومركب له مركب في كل لهو ولذة ولي في رحاب الله صحب ومركب. أنا قصة من بدر أرسلها الهدى محمد يرويها وجبريل يكتب. حرب بين حزبين ومعركة بين حزبين بين حزب محمد عليه الصلاة والسلام كالقمة من الإخلاص والإبداع والصدق مع الله سبحانه وتعالى والتضحية وبين حزب الباطل بقيادة إبليس وفرعون وهامان وقارون والشيطان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن هذه الليلة أبحر بكم في بحر السيرة وقائد الربان محمد عليه الصلاة والسلام وأستاذ الطريق. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كذا بالمطايا طيب ذكراك حادية وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي معركة الأحزاب التي دبرتها العروبة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. والعروبة أحيانا تتبرأ من الإسلام والعرب مع الإسلام خير أمة ولكن العرب بلا إسلام صفر ليس لهم راية ولا معتقد. والله عز وجل يروي تلك المعاناة التي عاشها رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو في عاصمته المدينة المنورة تتجمع عليه قوى الشر والعملاء والخونة والدخلاء وإسرائيل ومن وراء إسرائيل يكبتونه في المدينة ولا يبقون له منفذ خارج المدينة ويحاصرون اقتصاديا وإعلاميا وسياسيا ولكن بقي جهة لم يحاصروه وبقي بابا لم يسدوه وبقي حبلا لم يقطعوه إنه حبل الله. اسمع وصف القرآن إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اجتمعت خطفان من العروبة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش من العروبة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام واليهود من الجزيرة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمنافقون من الداخل ضده عليه الصلاة والسلام. فوقوا المدينة ممنوع الخروج والدخول. كلما دخل جمل محمد قطعوه، كلما خرج انسان اسروه، كلما سرقت سارقه سرقوها. حينما ارتدت عليه الصلاه والسلام ماذا يفعل؟ بلغت القلوب الحناجر، بلغ الخجل الحنجره. وتظنون بالله الظنون، احيانا ظن الانسان بالله ظنا سيئا مما راى من الاحداث. احيانا يظن الانسان ان الله لا ينصر، واحيانا تمر بالناس فتره من الفترات ان تمر الدعوه والدعاء والعلماء والدين، ثم يلتفت اولياء الله فيقولون ربما يلزم اولياء الله او لا ينصر الله دينه او لا ينصر نبيه عليه الصلاه والسلام. ماذا فعل عليه الصلاه والسلام؟ اولا استشار الصحابه ماذا يصنع. قال سلمان الفارسي نحفر خندقا حولنا في المدينه، وبداوا يحفرون خندقا. هل كان صلى الله عليه وسلم متفرجا يقبل الاوامر ولا يشارك؟ لا، كان يحمل التراب في المكتل على كتفه الشريف، المشاركة من الداعية، المشاركة من الشخصية المرموقة، نزول القدوة إلى الميدان، مشاركة القدوة دائما في العمل الخيري في نفع المسلمين، أن يكون هو المتكلم والفاعل قبل الناس. فنزل عليه الصلاة والسلام يحفر مع الصحابة. كان الصحابة انقسموا إلى قسمين، رجل يحفر ورجل يحمل. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يحفر ويحمل ويعبي هذا المكتل ويحمل أحد الصحابة. وعرضت للصحابة صخرة عظيمة ما استطاعوا أن يحفروها أو أن يزيلوها، فضربوها بالمعاول فما تشققت، كسروها فما تكسرت. فقالوا يا رسول الله هذه الصخرة أعيتنا. فنزل صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة والله ما أنسى بياض شاعبيه عليه الصلاة والسلام. كان قويا، تصور الصخرة التي لا يستطيع العشرة والأكثر حملها يحملها بين يديه، أوتي قوة 30. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت فيها ونر داء أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قولها أبحالها. نزل صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول والفأس وقال بسم الله، فضرب الصخرة فخرج منها لامع من بارك أضاءت له المدينة. قال الله أكبر، أريت قصور كسرى وسوف يفتحها الله علي. لله دره. وأنت في ساعة الظن ترى قصور العالم وتفتح الإمبراطورية الخائبة الجاهلة الخاسئة تدكدكها بأصحابك، وأنت في مرحلة يظن الناس أنك محاصر ومطلع. فأما المسلمون فتبسموا وقالوا صدقت، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما المنافقون فدق بعضهم بعض وتغامزوا وقالوا اسمعوا، أحدنا لا يجرؤ ولا يستطيع أن يبول من الخوف وهو يفتح له قصور كسرى. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومدرسة النفاق منتشرة وهي موجودة في القطاعات والأندية والمعاقل والقواعد والمدارس والكليات وكل ناحية، مدرسة الإيمان ومدرسة النفاق، مدرسة النفاق التي تشفى في أولياء الله وتفرح بعثرتهم وتبسم على جراحهم وتزغرد على نكباتهم وتصفق على عثراتهم، فحسبها الله. وهذه مستقلة دائما الاستهزاء والسخرية والتشفي، ولكن لا يزيل، لا يهم البحر أمسى ذاخرا إر ما فيه غلام بحجر، إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى لئام الناس فسادا. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم ضربة ثانية في الصخرة فأضاء بارق أضاءت له المدينة. قال أريد قصور قيصر، الأولى كسرى إمبراطور فارس، والثانية قيصر إمبراطور الروم، الدولتان العظيمتان في ذاك التاريخ، وسوف يفتحها الله عليه. قال المؤمنون صدق، وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون كذب. وخرج صلى الله عليه وسلم وقد جهز الخندق وبدأت العمليات الهجومية، والذي بدأ هم المشركون صراحة وقوى الشر. أبو سفيان يقود الحزب الوثني الكافر القرشي، وغطفان تحت راية، واليهود تحت راية، والمنافقون احتراره كلهم تجمعوا وسماهم الله الأحزاب، الأحزاب المنهرية، وأن حزب الله واحد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني بعضهم ينتسب لبعض ويدافع عن بعض في المجالس وينتسب لبعض، ولكن إذا وصل الجد ترك بعضهم بعضا وسلم بعضهم بعض وتخلى بعضهم عن بعض. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب. تقدم عمرو بن عبد الود وهو سيد من سادات العرب كافر يا الخسارة، وحمل السيف وقال يا أصحاب محمد من يبارك؟ فسكت. قال يا أصحاب محمد تقولون إن الله عد لكم جنة عرضها السماوات والأرض، من يقتل في سبيل الله يدخلها فأين جنتكم؟ فأخذت الغضبة الإسلامية علي بن أبي طالب وهو شاب، قال أنا أبارك. قال صلى الله عليه وسلم يا علي إنه عمرو ابن عبد الود. يقول الرجل ليس عادي، هذا سيد من سادات العرب ومصارع مشهور ومقاتل رهيب. قال علي ولو كان يا رسول الله. قال من يبارك؟ فسكت الصحابة. قال علي أنا. قال إنه عمرو بن عبد الود. قال ولو كان يا رسول الله. قال اخرج اللهم أيده بروح القدس. وأخذ العالم ينتظر إلى رجلين من المعسكر الإسلامي والمعسكر الكافر، ودارت حلبة الصراع، وأخذ علي يرتجز ويقول أنا الذي سمتني ابني حيدرة. كان صغيرا تلعبه أمه تسمي حيدرة اسم الأسد، وكان يسقط على رأسه ولا يبكي. ولدت الشعار شجاعة معه ورضاعها من ثدي أمه. أنا الذي سمتني ابني حيدرة كليز غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. وضرب ووقف والغبار قد انعقد في السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشدودا متأثرا يتصل بالله أن ينصر ولي هذا المؤمن علي من معسكر الإيمان تلميذ الدعوة الخالدة والطالب في مدرسة التوحيد أن ينصره الله. اقترب عمرو بن عبد الود. قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال ابن شيخ الأباطح، وهو أبو طالب شيخ الأباطح. قال نعم. قال إني أراك شابا لا أريد أهيب دمك. قال علي لكني أريد أنا أن أهيب دمك. وبدأ القتال، فضربه عمرو بن عبد الود فتلقاه علي بالترس، فنشب سيفه في ترس علي ثم انقطع في الأرض. رفعه الله، رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بغير الله لم يصلي. فسل علي سيفه فضربه فإذا رأسه كأنه ما خلق له رأس، وسقط الجثمان الكافر الهاوي الخوار العتدي والخيانة والعمالة سقطت في الأرض. عفوا فقط. وقام علي على صدره يكبر والمسلمون ما علموا بالنتيجة، لأن الغبار قد غطى الساحة وانكسف الغبار، وإذا بعلي رافعا سيفه كان يقتل دما على يده وهو واقف على صدر عمرو بن عبد الود. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر. قال المسلمون الله أكبر. قالت الملائكة الله أكبر. وقال التاريخ الله أكبر. وقال الدهر الله أكبر. وهي لأولياء الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه صورة من صور المعركة. الصورة الثانية أخلى صلى الله عليه وسلم المدينة، قرر أن على الأسر أن تغادر المدينة لأنه سوف يأتي عراقا عالميا من أدهى معارك التاريخ تقام في المدينة وهو يقودها بنفسه. كان يصدر القرار وهو في الصف الأول، كان يأمر الجنود وهو في صلى الله عليه وسلم في مأمنة المعركة. يقول علي بن أبي طالب صاحب المعركة صاحب الفعل قبل قليل، يقول كنا إذا اشتد الخرف وحمي الوطيس واحمرت الحدث نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا إلى القوم. فأخلى صلى الله عليه وسلم المدينة من الأطفال والنساء وسرحهم في الحصون، وأمر ثلة وكتيبة من الصحابة أن تغادر إلى رؤوس الأنقاب تحرصها من الاعتداء الذي يدبره الأحزاب الفاشلة التي تحارب عليه الصلاة والسلام. واستمر الحصار، والرسول صلى الله عليه وسلم يتصل بالله ويتجه إلى الله ويشكو حاله إلى الواحد الأحد وفي أثناء حفر الخندق جاء عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الذين شاركوا في حفر الخندق ليس الجيش كله 700، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جعلهم صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق حول المدينة، وانظروا المدينة تحاط بخندق من أولها لآخرها، وهي المشاركة وتقديم الجهد، ولكن في سبيل الله، العرب في سبيله، والظمأ في سبيله، والجوع في سبيله. نحن نرى الآن في العالم كثير من البشر يجوعون من أجل الأكل ومن أجل الأصنام ومن أجل الكيانات، ويفرح أحدهم إذا جاع من أجل ذاك، وتعب يقول من أجل سواد عيونه، لكن هذا من أجل الله. ولذلك قل المتنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا كمال ذو الحين إذا أرضاكم علم استطراد. المتنبي كريشد عن سيف الدولة الملك، فغضب أحد الجلاس حقدا من المتنبي فرماه بالقارورة، فوقعت القارورة في رأس المتنبي ملك القصيدة، فإذا دمه يسير. فضحك الملك ضحك من هذا الإلقاء وهذا المنظر. قال المتنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، يا من يعز علينا أن نفارقه مجداننا كل شيء بعدكم عدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع الكلمات من به صمم. هذا في سبيل الله. جاء صلى الله عليه وسلم وأخذ حجرين فربطهم على بطنه، وأحمر وجهه من الجوع، يجوع وهو سيد الخلق، يجوع وهو أشرف من خلق الله، يجوع وهو صاحب الوسيلة، يجوع وهو الذي سوف يتكلم عند الله يوم العرض الأكبر، يشفع في فصل القضاء للأمة، واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف، ولمس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها. ربط حجرين على بطنه، تصور المشهد، وأعداء الله يشبعون من لحوم الضان ويرمونها في القمائم والزبالات الخلاف، وأعداء الله يسكنون في ناطحات السحاب، وأعداء الله يشربون في أكواب الذهب والفضة الخمر. لكن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك والعاقبة عند ربك للمتقين. ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب. ربط حجرين ونزل يعمل مع الناس، فراه جابر بن عبد الله، جابر أبوه الذي كلمه الله بلا ترجمان، هذا النسب الخالق، قتل في معركة أحد فكلم الله أباه بلا ترجمان مباشرة. جاء جابر فتذكر أن عنده عناقا بنت الماعز داجر يعرفها في بيته، فذهب إلى امرأة قال: عندك شيء من شعير؟ قالت: قليل يكفي اثنين أو ثلاثة. قالت: حنيف، الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر في الخندق ويطحنون الشعير ثم ينصبونه ثم يسوون منه غدا ثم يدعى عليه الصلاة والسلام. وأتى جابر العناق وهي لا تكفي إلا ثلاثة وأربعة من الجائعين، ذات الجوع العظيم الذي بلغ به الإنسان أن يضع الحجر على بطنه. أما جابر رضي الله عنه فصنع هذه العناق، وامرأته صنعت الشعير على البرمة على النار، وقال لها: أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه اثنين أو ثلاثة. قالت: لا تفضحنا بالناس. هكذا نص السيرة، تقول لا تفضحنا بالناس، تأتي بعشرة وعشرين. فذهب جابر رضي الله عنه وأتى وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعه أحد، قال: يا رسول الله، رأيتك جائعا وعندي عناق وعندي شيء من طعام، فتعال أنت واثنين أو ثلاثة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق 700. هذا معجزة، يقول سبحانه وتعالى: أفجر من هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ينشق له القمر ويحن له الجمع وينزل الغيظ من السماء الصحو الحارة في الأرض، وتشهد له الملائكة وتسلم على الحجارة، ويتنزل الماء من أصابعه ويطعم من عناق واحدة 700 مقاتل، أفسدون من هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قال: يا أهل الخندق، إن جابرا صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. هذه ألفاظه لأنه أفصح الناس، هو يتكلم بالقرآن، أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل جامعة ولا تتلمذ على شيء، ولكن يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اتصل به الروح فالغار بشرى من الغيب، ألقت في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار بشرى النبوة ضعفت خشنا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السفينة من دار إلى دار. فلما سمعوه وضعوا المكاتل والمفاحي والمعاول 700، وكل أحد يستعد ويستطيع أن يأكل العناق بما عندها من شعير. ذهبوا وراءه في طابور صباحي، وذهب أمامه صلى الله عليه وسلم، وجابر أسابه من الهم والغم الله بعليه. تصور الموقف، لكن ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذهب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلا خائفا، ودخل على زوجته وهو يغلب رأسه. قالت ما لك؟ قال أما علمت؟ قالت ما علمت. قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي باثنين وثلاثة، فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم طعاما. قالت الله ورسوله أعلم، وكانت عاقلة. فقل لا تخف، هو صلى الله عليه وسلم الذي بدأ يحلها عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم رأى جابر مرتجفا عند الباب يرحب 700. قال يا جابر لا تضع البرمة من على النار ولا العناق من على النار حتى آتيكم. ودخلوا ولكن ما استشالعهم ساح البيت، لا بيت جابر ولا مخلق جابر ولا غرفة النوم ولا السطوح ولا الحوش ولا الساحات المجاورة. قال ادخلوا عشرة عشرة، ووقفوا في الخارج. ودخل صلى الله عليه وسلم فأخذ البرمة وبصق وسفل، وبصاقه بركة ونور وطيب، وآثاره مباركة وكله مبارك عليه الصلاة والسلام. وقال بسم الله اللهم انزل البركة في هذا الطعام أو نحو ذلك. فدخل عشرة ولكن صلى الله عليه وسلم لم يأكل أولا، يقدم نفسه للسيوف وللرماح أول المعركة، ولكنه إذا أتى الطعام والشراب كان آخر من يشرب وآخر من يأكل عليه الصلاة والسلام، كان يباشر لم يأكل إلا آخر الناس. وقف على العشرة يسمي ويأمرهم بالتسمية ويعلمهم آداب الطعام حتى أكلوا جميعا فشبعوا. ثم قام العشرة فنزل عشرة، وقام العشرة وأتى عشرة، 70 عشرة، يعني 70 ضرب 10 دائم 700، هذه قاعدة. فلما أنتهوا 70 ولدا 70 ذنوا قاموا، فأتى صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تعال. فأتى جابر، قال جابر والذي نفسي بيده لقد أتينا والعناق بحالتها والطعام بحالتها ما نقصر. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جابر ينظر إليه، قال يا جابر أشهد أني رسول الله، والله نشهد أنك رسول الله، والله نشهد بدمائنا ودموعنا وكل ذرة في أجسامنا حتى نلقى الله أنك صادق، نسأل بها بهذه الشهادة مخرجا من ورطة الورطات من نار جهنم. قال يا جابر كل أنت وأهل بيتك ثم أفضل لجيرانكم، يعني بعد ما تأكلون آكل جيران. قال جابر فوالله لقد وزعنا من ذاك اللحم والطعام حتى أمس أهل المدينة على لحم وطعام. لا إله إلا الله. وخرج على الصلاة والسلام بالمقاتلين وعادوا إلى ثغراتهم يحفظونها من الأعداء ويقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله. وخرج سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا اخترق الخندق، فخرج يلقاه سعد بن معاذ الذي عاش في الإسلام 7 سنوات لكنها خير عند الله من 7 قرون. بعض الناس يعيش في الإسلام 40 سنة لكن لا يقدم الإسلام من شيء، لا يشارك، لا يدعو، لا يتأثر بالصالحين، لا يقف مع العلماء، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر. حياته مبرمجة من وظيفته إلى مكتبه، من طعامه إلى شرابه، من نومه إلى استيقاظه، لكن دينه وضريبة دينه وحق دينه لا يقدم لها شيئا أبدا. أما سعد بن معاذ فقدم كل شيء يملكه للإسلام، مشى فاعترضه المشرك فأطلق عليه المشرك سهما فوقع في أكفل سعد في عرق من عروقه. قال من أنت؟ يقول سعد. قال أنا ابن عرقة، اسم المشرك ابن عرقة. قال عرق الله وجهه في النار. وتعقل سعد وارتبه صلى الله عليه وسلم على بغل أو فرس وأعاده إلى مسجده. قال اضربوا له خيمة حتى أزوره من قبل. كان سيد الأوس، كان يحبه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الموقف والخطبة الشهيرة في بدر، وسوف تسمعون أخباره مع الله عز وجل. وبقي يزوره عليه الصلاة والسلام من قريب. وفي آخر المطاف قال سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت أبقيت حربا بين يهود وبين رسولك فأبقني لها، وإن كنت أنهيت الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود فاقبضني إليك. فثار جرحه سال الدم يريد الله أن يقبض عليه. وحضر صلى الله عليه وسلم مراسيم وفاته وسكرة موته، وأخذ صلى الله عليه وسلم يبكي وبجانب أبو بكر وبجانب عمر. تقول عائشة: والله الذي لا إله إلا هو إني كنت وراء الباب وإني أسمع أني أفرق بين بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد يوم مات. يقول أبو بكر كما في السير: وكسر ظهراه عليك يا سعد، وكسر ظهراه عليك يا سعد. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموت بشر كثير. إن الدنيا الآن تقام وتقعد لموت نجم في الكرة أو نجم في الفن أو نجم في الضياع أو نجم في المسرح، وتمشي أمة من الأمم وشعب من الشعوب وراء الموسيقار كان يعزف الناي على موت شعبه ويعزف العود على هزيمة جيله ويصفق على جراح أمته ويدغدغ المشاعر على فوات القدس وضياع أفغانستان والأندلس. وتأتي البرقيات من كل حدب وصوت يعزون الشعب في جراحه وموت هذا الموسيقار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان صلى الله عليه وسلم يحتجي ويتأثر ويغضب، ولكنه يسلم القضاء والقدر. إذا مات أحد الأعلام مات حمزة، فوقف صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء قتل في المعركة، فوقف متأثرا عليه وبكى وقال: أشهد أنك شهيد، والله شهيد وأنا على ذلك شهيد، والذي نفسي بيده لئن ظفرت بالمشركين لأمثلن منهم بسبعين. واندمل الجراح واستمر عليه الصلاة والسلام. سعد قتل ومات، فماذا كان الحدث؟ أما في السماء فاهتز عرش الله اهتز عرش الله لموت سعد. والحديث صحيح، بلغ من الحب عند الله ان يهتز عرش الله له. وفي بعض الروايات التي تروى ان الملائكه اخذت باطناب العرش فتقول: هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ونزل 70,000 ملك يشيعون جنازه سعد الى مثواه. وشارك صلى الله عليه وسلم في وداع هذه الجثة الطاهرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كذا سيجل الخصب وليفضح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، سوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة سوى إن لست أنها قبر. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. نعود إلى قصة الأحزاب. واشتد الحصار حول المدينة وكثر النفاق، وأراد المنافقون أن يخرجوا إلى البوادي يفروا من هذا الحصار الذي ضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت واتصل بالله. ما هي القوة التي تنقذ الموقف؟ قوة الله. أرسل ريحا وأخذت الريح تلعب بصفوف المشركين. سبحان الله، الخندق ما يأتي مساحته ما تصل إلى مترين أو ثلاثة، يقولون في طرفه من جهة المشركين رياح صرصر هود تقتلع الخيام والشجر، وفي طرفه نسيم بارد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على سفير الخندق من هنا وجيشه، ويجدون النسيم على صدورهم وعلى شفائفهم وعلى جباههم، وفي الطرف المقابل ريح صرصر تهز الخيام وتقتلعها وترميها بعيدا عن الأعداء، وريحا وجنودا لم تروها. أنتم ما رأيتم الجنود؟ يقول سبحانه وتعالى: أنتم رأيتم الكتائب التي نزلت من السماء؟ أنتم رأيتم الاشتراك العسكري من جبريل وهو يقود الحملة لإنقاذ الموقف؟ وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجازة ما هادوا ومن كذبوا، سعد وسلمان والكعكاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا. ولما أظلم الليل ما يدري عليه الصلاة والسلام سمع صريف الريح يقول كأنها الأبواب تقلع، لا يدري هل قتل هؤلاء أحزاب أو انتهوا أو دمروا. قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. يقول للصحابة: من يذهب منكم يا أخيار، لأنه يدري يمكن أن الذي يذهب يعود بذرة لكن سوف يحفظ عند الله. قال: من يذهب وله الجنة؟ تصوروا الجوع والخوف والظنى والظلمة، ثم يواجهك رياح صرصة، ثم لا تدري في أي يد تقع من الجيوش المحتلة التي حول المدينة الغازية الفاجرة. فسكت الصحابة، قال ثالث مرة: من يذهب يأتيني بخبر القوم وله الجنة. فما قام أحد. أحيانا ترى تبلغ بالمؤمنين مهما بلغوا من الصدق والصفاء حالات ما يستطيع الإنسان يتبرع، لأن النفس البشرية ما تستطيع أحيانا أن تضحي إلى بعض الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة وأضمن لك الجنة. قال: فلما عينني لم يكن من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: والذي نفسي بيده لقد قمت وما أرى مد يدي من الظلمة. يعني يمد هكذا، إذا مد يده لم يكد يراها، يمد يده ولم يرها من الظلمة. والريح الصرصر والبروق تلعب، بروق يقولونها اشتركت بروق تاما مع بروق الحجاب. يريد الله أن ينزل سخطة بهذا الحلف الابتداعي الوثني المشرك الذي يريد تهديم العاصمة المقدسة على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فمشيت مرة أحبو ومرة أمشي. هذا حذيفة يروي القصة. قال: فدخلت في القوم فوجدت أن الريح ما تركت لهم خيمة إلا قطعتها وأثارت الغبار، لكنها سكنت في آخر الليل. وجلس حذيفة بينهم في حالة مزرية أطفأت نيرانهم، ونصبوا قدورا فيها من لحوم الإبل يطبخونها لهم من الجوع، فنكس الله القدور على النيران. تعشوا من صنيعكم يا أيها الخونة، كلوا من آثار جماركم يا أيها المعتدون على القداسة. جلس بين الناس فقال أبو سفيان، وكان ذكيا، هو قائد المعسكر كله قائد الأحزاب، اجتمعوا معه. قال: يا أيها الناس، يعلم، إني لا آمن من محمد أن يرسل علينا عينا هذه الليلة، يعني جاسوس، فليتفقد منكم كل رجل منكم من بجانبه واحترسه. قال حذيفة: فخفت أن يبدأ من بجانبي عن ميمنة والميسرة أن يبدأ يسألني، فقلت له: من أنت؟ من أنت؟ قال فلان. قلت: اسكت. قلت: من أنت؟ قال فلان. قلت: اسكت. فسكت. هو أراد أن يقول أرادوا أن يربطوا فقيدهم. وقبائل العرب مختلطة، لا تعرف غطفان قريش ولا قريش اليهود ولا اليهود هزارة. فسكتهم بهذا، فسكتهم واحترزوا، ومسك الاثنين بجانبه حتى لا يتغير الأسماء. أما أبو سفيان فأعلن الحروب، قال: يا أيها الناس، هذا الثاني، أما ترون هذه الريح ما أبقت لنا قدرا ولا شجرة ولا خيمة لا قرار لنا، ألا إني مرتحل فارتحلوا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. سمعت أسلوب القرآن الذي تضحك له القلوب؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لكن لم يردهم وحدهم، لكن بغيظهم وخفي فنين والخيبة والخسارة والندامة، لأنهم حاربوا أولياء الله لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال. ماذا تريد أن تفهم الآية؟ لماذا؟ كان الله غفور رحيما، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم، نعم، وقذف في قلوبهم الرعب. فلما قذف الله في قلوبهم الرعب فروا. ورجع عليه الصلاة والسلام وأتى حذيفة، قال: أتيته، ما تتصورون صلى الله عليه وسلم أن يفعل في تلك الليلة؟ كان يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، كان يقوم إلى الله يثني على الله لا إله إلا الله، في الأزمات يتصل بالله، وهذا واجب المسلم والمؤمن والداعي إلى الله عز وجل أن يرسل إلى الله، فلا أقوى من الله، وليس هناك قوة تغلبه سبحانه وتعالى، لأن الله هو الغالب على أمره. ومن استنصر بالله نصره، والله يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كان صلى الله عليه وسلم دائما يتصل بالله. في أحد وأصحابه يقتلون على الصلاة والسلام، والجراح يسيل من على جبينه الطاهر وثنيته تكسر، قال: صفوا ورائي أثني على ربي. فصفوا وراءه وأثنى على الله. وفي تلك الليلة كان يدعو الله ويحمده ويشكره. فأتى حذيفة، كان في ليلة باردة، كانت الريح باردة، قال: وقد لحق صلى الله عليه وسلم شملة. الشملة هذه هي أشبه بشيء بالسجادة أو الزولية أو نحوها، يسترشها الناس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد شيء تدفى به، لم يكن له إلا ثوب واحد، وربما رقع ثوبه. وملك الجبال يقول: يا محمد، أتريد أن أحول لك بإذن الله جبال الذهب، جبال الدنيا ذهبا وفضة؟ قال: لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. فيأخذ الشملة صلى الله عليه وسلم من البرد، قال: حذيفة، أتيت فإذا أصلي فأدخلني معه في الشملة. دخل يتدفى حذيفة، فلما سلم أعطيته خبر القوم فبشرني بالجنة ودعاني، ولكنه ليست البشارة من عنده، إنه من عند الله عز وجل، إنه يتكلم عن الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى وانهار النفاق وخسئ النفاق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يفتح الله له قصور كسرى وقيصر. وخرج أصحابه بعد 25 سنة من المدينة، أولئك الذين شهدوا الخندق وأبناؤهم ذهبوا يفتحون ويرفعون لا إله إلا الله محمد رسول الله مع سعد بن أبي وقاص، وفتحوا قصور كسرى وقصور قيصر، وحكموا في دمشق وحكموا في بغداد. فانصرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، حكموا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحققت قولة المؤمنين صدق رسول الله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كانت الحرب إذن على جبهات، الحرب الإعلامية، وقد رد عليها صلى الله عليه وسلم بحرب مثلها. وهذا واجب المؤمنين ألا يسكت أهل الفضل ولا أهل الدعوة ولا أهل الأقلام ولا الأفكار النظيفة المؤمنة من الردود على أهل الباطل. فقاموا ينشدون أهل الأحزاب يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليهم علي بقصائد منها: لا تحسبن الله مخلف وعده ورسوله يا معشر الأحزاب، في قصيدة طويلة. وقام حسان ينتصر لله ولرسوله ويقول ويذكرهم بالأيام الأولى، ويقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وقام خطباء صلى الله عليه وسلم يردون ويردون على الأحزاب الوثنية المشركة ويذبون عن منهج الله في الأرض. وتعرض صلى الله عليه وسلم صراحة لحرب مخزية قذرة عرضوها في عرضه يوم الأحزاب وقبله وبعدها. قال الشاعر، وأصلا الشعر صفة كمال جبائي عليه الصلاة والسلام، لكن هو لو ثبت فيه أنه شعر قالوا يمكن أن نشر القرآن هذا من شعره ومن نظمه، لكن ليس بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقالوا كاهن وحماه الله، وقالوا ساحر وأعاده الله، وقالوا كذاب ووقاه الله، واتهموا جودته ونالوا من عرضه. ومع ذلك يتحمل عليه الصلاة والسلام هذه الحرب الشعواء الإعلامية لأنه يعلم والعاقبة المتقين. وتعرض صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الفترة بالمعركة إلى حرب اقتصادية. أولا عطلوا خطوط الجزيرة إلى المدينة المنورة، لا خط اليمن رحلة الشتاء ولا خط الشام رحلة الصيف، وجعلوا حصارا اقتصاديا على الرسول عليه الصلاة والسلام إلى درجة أن يربط حجرين على بطنه. فكيف عوضه الله؟ عوضه الله بمعجزة أن يطعم أهل المدينة من عناق واحدة وشيء من شعير يكفي ثلاثة. وهذا يفعل أعداء الإسلام، يفعلون هذا الحرب الاقتصادية وتهديد الشعوب المسلمة المستضعفة بالاقتصاد، وهز الضمائر والبطون والجيوب بالاقتصاد. والله يقول لأعدائه، لأن دائما المنافقون والمرتدون والكفرة يكونون أكثر في الغالب أموالا، لأن الله أعطاهم جنتهم في دنياهم وأرفع مناصبا وأكثر شارة وجاها. قال الله عنهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول نعم ينفقونها، لكن تكون عليهم حسرة وخزي يوم القيامة. وهذا مثل ما ينفق من ينفق أمواله في المعاصي. قرأت لأحد التجار من بلاد من بعض البلاد الإسلامية يقول دفع 30 مليونا في رفع الأمنية في الولايات المتحدة. هو مسلم يصلي فيما أسمع، دفع 30 مليون تبرع لرفع الأمنية في الولايات المتحدة. وعندنا في تهامة وفي قرى البوادي والقرى من لا يجد رزا ولا خبزا ولا سكرا، لكن انظروا الفقه الأعور، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أن يسافر الإنسان بالشيك ليعصي الله في البلاد، أعطاه الله مالا فجعل المال حربا لله. بعض الناس أعرفه شرى لمغني واحد شريط، يعني شرى نصفا ب50,000 ووزعه على أصدقائه وأحبائه ومن يرى من المسلمين ليعم النفع في الأمة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم ينفقونها لكن حسرة وخزي، ويغلبون ولا يغلبون الحق. ولذلك ترى الدعوة تجرد من كل قوة إلا قوة الله عز وجل، ولكنها تنفذ ولكنها تصل ولكنها تسعى إلى الناس. والله لقد بلغ الشريط الإسلامي إلى ولايات الاتحاد السوفيتي وفنزويلا وأستراليا. أشهد بالله لقد أتتني رسالة من أحد الشباب من أحدى الدول العربية المسلم هناك وأخبرنا في أستراليا في المركز الإسلامي تصلهم الأشرطة بعد أسابيع من هنا وتوزع هناك وأن الناس في صحوة. نام عليه الصلاة والسلام ليلة فزيت له الكرة الأرضية ثم رأى نورا وقالوا يبلغ ملك أمتك ما زمي لك. وفي الصباح أخبر أصحابه وقال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فقيل لي إن ملك أمتك سيبلغ ما زمي لك. جاءت رسالة من أوزبكان من طالب الحدني وأنا قلت هذا مرتين أو ثلاث في محاضرات أرسلها وقال ذهبت من عدن وأنا ملحد شيوعي ووصلت إلى أوزبكان أظنها جنوب الاتحاد السوفيتي فوجدت علماء من الاتحاد السوفيتي مسلمين دعوني إلى الله فأسلمت. عربي يدعونه العجم إلى الإسلام. أبناء البخاري ومسلم والترمذي وسيبويه هم في ولاية كازخستان وترمذ والنساء كلها في الاتحاد السوفيتي دعوه. قال ونريد مصاحف لأننا نأخذ المصحف الواحد بالحارة ونتداوله في البيوت. من قلة المصاحف يستعير الواحد منهم مصحف ويقرأه من حبهم للقرآن. أمة تريد الدين تريد الإيمان. وبالمناسبة استطرد سماحا وعفوا انصدعت الشيوعية لأنها رفضت الدين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ لأنهم خالفوا الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتجد من بعض الناس من يمسك أمواله في المعاصي فيدخل المعاصي بيته وسمعه وبصره والأموال من عند الواحد فيقول سبحانه فسينفقونها. تقول أنا لا أمنعهم من إنفاقها لهم ما شاء المال ماله في الدنيا فسينفقونها. له أن يدفع ما شاء من الملايين وله أن يحارب ما شاء وله أن يبني من سكنات الجهل وسكنات المعصية ما شاء فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه والله هي الحسرة يوم القيامة أن يتحسر الإنسان على ماله وميزانيته ودخله وراتبه أنه أنفقه في المعاصي. نطالب في كثير من النواحي أولياء الله من أمثالكم والأبرار أن كل مجموعة تدفع اشتراكا شهريا في جمع مالا معينا لدعم الشريط الإسلامي. وتجد الواحد منهم يقول يا أخي كل شهر 50 ريال. سبحان الله يأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بماله كله بماله كله فيجعل رسول الله عليه وسلم يقول خذه في سبيل الله. قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ويأتي عمر بنفس ماله ويجهز عثمان جيش تبوك كله فيقول صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عثمان اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. وتعرض صلى الله عليه وسلم لحرب عسكرية ضارية بدون مكافأة لكنها مع قوة الله لا تكافؤ مع الباطل. توجه له من كل حدث. ومن دروس الغزوة يا أيها الأخوة أيضا أن العرب الذين تخلوا عن الإيمان والمسجد والقبلة والصلاة والوضوء ويسمون أنفسهم وحدويين أو بعثيين أو اشتراكيين أو علمانيين أنهم هم أول من يحارب الإسلام ويحارب محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بدأوا كالإسرائيل بحرب الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود ما بدأوا بحرب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدأ العرب. ولذلك رأيناهم بالتاريخ الآن صبرا وشاتيلا عينون الأسود احتلال الكويت. إسرائيل احتلت الكويت الوحدويون اللي يقول نسعى إلى أمة واحدة ذات رسالة خالدة صبح الله وجوههم رسالة واحدة لكن ليست رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويسمونه زعيما قوميا عربيا. أما نبي لا منسوحا من كتبهم أنه نبي أو رسول يعني قومي عربي جيد في خير لكن أن يكون رسول يقود الأمة ويعلمهم لا. ولذلك الذي يتبعون من أهل اللحى وأهل المساجد هؤلاء متطرفون أصوليون دراوشة. أما الوحدويون العرب فلا وحدويون والبلاد خضايا كل جزء من لحمها أجزاء. ماركسيون والجماهير جوعة فلماذا لا يسمع الفقراء؟ لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. قلت البارحة عيد والليلة أحد المسلمين من عدن اعتمر ولقي واحد العلماء في البيت الحرام في المسجد الحرام فقال المسلم العدني هذا: ماذا فعلت بكم الماركسية؟ سمعنا أنها جاءتكم، والماركسية تمني الناس بالشبع الشيوعية والرخاء والمشاريع. قال: لا مشاريع ولا رخاء ولا شيء، القائم كدحوه والكادح كدحوه. هذا هو أن يقف يأخذ بطاقة، ينتظر يأخذ سكر، أمامه طابور 200 نظر، لأن الشيوعية ترى الاشتراك، يعني النظرية الاشتراكية أن تشترك أنت، سواء تنام 24 ساعة وهذا يعمل 24 ساعة، دخله لابد أن يوزع عليك وعليه. فترك العمال أعمالهم، فلما ترك العمال أعمالهم في عهد برجينيف لفهم وراء الأسلاف الشعيكة، حتى يقول أحد العلماء: ذهبت إلى مصر والله إني أراهم كالحيوانات وراء الحظائر، عندهم ماء وخبز وعندهم سنادل تظللهم وهم ألوف مؤلفة. والآن خرقوا الحواجز وخرجوا، يقول: لا للشيوعية، الشيوعية ملعونة، وتنزل الرافعات كما رأيتم في بعض الأفلام، الرافعات الآن أمرها غورباتشوف أن ترتفع فتنزل صور لينين والستالين في الأرض، ثم يسعى عليها الشعب بالجزمات فيسحقونها بأقدامهم. كلما دخلت أمة لعنت أختها. عمر الشيوعية 72 سنة، وعمر الإسلام 1500 سنة، وسوف يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن الشيوعية أعلن أصحابها التبرع منها وحذروها، وأصدروا مرسوم قبل 6 أيام بمنع بحظر نشاط الحزب الشيوعي في مستوى الجمهوريات، ممنوع. وأي شيوعي يوجد متلبسا من نشر الشيوعية محال إلى المحاكمة. أما الإسلام فقد بلغ أستراليا وروسيا، وقد حج من موسكو قبل العام الماضي 2000، وفي العام الماضي 3000 خرجوا من عند تذكار أو نصب تذكار ستالين ولينين، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن هو الذي لا شريك له؟ الله. يقول عن نفسي: هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أنه أحد يضادك وينادك؟ ويقول عن نفسه: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ويقول سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. من دروس هذه الغزوة أننا لا نثق بالمواثيق التي يسمونها المظلة العربية، والدم العربي، واللغة، وحسن الجوار. حسن الجوار بدون إيمان، ولغة بدون إيمان، ودم بدون إيمان، ومظلة عربية بدون إيمان؟ لا. ومن الدروس أيضا أن العرب لن ينتصروا إلا بالإسلام، ولن يطرد اليهود العملاء إلا بالإسلام، ولن يحرر الأراضي إلا بالإسلام، ولن يكون عزة إلا بالإسلام. ومنها أيضا أن لا يفهم بعض الإخوة غير العرب الذين معنا أن يتحيز العرب: فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أقصى المسلمين من أقصى آسيا أو من أقصى إفريقيا أحب إلى قلبي وأحب إلى عباد الله عز وجل وقوم العباد الله الصالحين، من سيد السادات الفاجر العدو لله من العرب. بلال ابن رباح يحترم صلى الله عليه وسلم، وبلال له قصر في الجنة وهو مؤذن الأرض، وأبو جهل عدو الله في النار، وأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لا يفهم هذا فاهم، لأن مثل العرب ترى تولوا في فترة 400 أو 500، تركوا حمل الرسالة، تولوا إلى بيع القيام. كان الواحد منهم عنده 72 جارية يبيع ويشتري، كان يبيع في دواج الفقير، وعندهم الرقص، فن الرقص الشرقي، وعندهم الضرب على الموسيقى وما يطلبهم المستمعون واستحياء سلسل، وعندهم هواية جمع الطوابع والمراسلة ولعب البلوت إلى الساعة الثانية ليلة. فلما علم الله أنهم يعني أصبحوا في فترة ما يستطيعون، أعطى الرسالة والإسلام الأكرام الذين قتلهم صدام بن كيماوي. هذا نور الدين ومحمود الدين، ترى نجمان، نور الدين وصلاح الدين نجمان عظيمان في سماء الإسلام، فقادوا الإسلام ونصروا وصدقوا مع الله. كان نور الدين محمود يسجد قبل السحر وهو يقول ما يقارب 300,000 مقاتل، ويقول: اللهم احشرني من بطون السباع ومن حواصل الطير. لله تعالى نور الدين ولي من أولياء الله، عالم من العلماء، مجتهد، فقيه، جاهد، كان له 3 دكاكين يؤجرها ويأكل من أجرتها، وهو يملك ميزانية ما يقارب 14 دولة الآن، ويوزعها في الجيش، يقيم الجيش، كان يطلب الجيش قبل صلاة الفجر بساعة يتهجدون. لذلك نصره الله. دعوني أستطرد قليلا، ولي محاضرة بعنوان مع الكردي الشهيد قبل فترة، هذا نور الدين محمود هذا حاصره النصارى في دمياط أو في تل حال، فلما حاصره نظر إلى قوته قليلة وإذا هو أصبح محاصر من كل الجهات وما يستطيع الخروج، فنزل في الأرض اسمه نور الدين محمود كردي، فنزل الأرض ومرغ وجهه في التراب وقال اللهم انصر عبدك الكلب محمود. هكذا بدل كثير جوكم أن تعود إليه في البداية والنهاية بالكلب كلب الكلب، وقال اللهم انصر اكسد نفسه عبدك الكلب محمود، فجل الله له كرده ونصره. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قال يا محمود نصرك الله فلا تعد إلى ذاك الكلام، يعني ادعو معاه لكن لا تعود إلى هذا يعني كثرة هذا الكلام إلى هذه الدرجة، لأن الدعاء بالمعثور أطيب. فلما تخلى الأخراج كذلك مالوا إلى الموسيقى، أعطاه الله السلاجقة من المحمود بن سبكتكين، كان جيشه 600,000، دمر أصنام وأحرق أصنام الهنود الوثنيين وانتصر بإذن الله. ولما تولى السلاجقة أعطاه الله الأفراح، ثم الآن أصبحت غير مستقرة ولكن توجد بكثرة نصرة الإسلام في مكان وتضعف في مكان حتى يرها الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. من ذرة الأحزاب أيضا أن الإنسان لا يعتبر بالكثرة، فإن القوى المادية ولو واجهت لا تقف. الآن كثير من الشباب أعرف حتى من بعض الدعاة يصيبون بإحباط، يقول يا أخي ماذا ينفع جهدي، أنا إمام مسجد وخطيب مسجد والوسائل صباح مساء تهدم الجيل وتهدم القلوب والأغاني والتمثيليات والمسلسلات والمنكرات والمجلات، فماذا أفعل يا أخي؟ ماذا تفعل خطبة الجمعة؟ قل لا، جهدك مبارك وجهدهم لا يبارك الله فيه، وكلمة سوف تبقى وكلمات سوف تنتهي، فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أنت كلامك سوف يمكث في الأرض. ولذلك انظر الآن ما هي الوسائل الآن للدعوة عند الصحابة، عند الشريط الإسلامي. أنا أعتقد اعتقادا جازما أن أثر الشريط أعظم من أثر وسائل الإعلام مجتمعة. بعض الأشرطة وزع منه في بعض الأماكن 200,000 شريط، واخترق الحواجز وأوصل كلمة النور إلى أقصى أفريقيا وأمريكا وأستراليا وكندا وشعوب الأرض، لأنه إن شاء الله وراءه عناية الله وحماية الله عز وجل وحكمته النافذة. ومن الدروس أيضا من الأحزاب أن الإنسان لا يتحزب بحزب الباطل ولو بهواه ولا يعجب بشخص مهما كان. ترى بعض الناس يحب المداجات، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يحب يركع المناهج ويركع الأمور، وهو منطق أهل النفاق يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني يأتي إلى عدو الله عز وجل الذي لا يصلي يقول أنا صديقك وأرى يا أخي أنه لا بأس، ولكن هؤلاء يتحددون في الدين ليرضيه، ويأتي إلى الدعوة ويقول جزاكم الله خيرا، ما أحسن دعوتكم وما أحسن أثركم في الناس. يقول سبحانه وتعالى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، هل بين النفاق والإيمان إحسان وتوفيق؟ هل بين حلول مشتركة والتقاء على أنصاف الطريق؟ ويقول في المثل العام أسيقولون العوام، يقول امسك العصا من وسطها، لا تمسكها من مرات تكسب، امسكها من وسطها مرة ساعة ومرة من هؤلاء ولا تستعدي أحد. سفيان الثوري كان له أعداء من المنافقين كثير، قالوا نرى أعداء كثير وغيرت من العلماء ليس لهم أعداء، قال كلمة الحق ما تركتني صديقا، من أراد أن يعيش وليس لو عدو فاتهمه في الإيمان، لأن الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لا تصلح الحياة إلا بالمدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، الليل يقابله النهار والحار يقابله البارد والحلو يقابله الحامر وهكذا. فيا أيها الإخوة وطنوا أنفسكم على الانتماء لله عز وجل، كونوا أنصار الله كما قال الله عز وجل، أنصاره بالكلمة بالعواطف بالمشاعر، الانضمام مع أهل العلم وأهل الدعوة وأنصار الله وأولياء الله، التخلي من المنافقين والماركين والمرتدين وعدم ولائهم أو عدم المدافع عنهم، وإذا لم تستطع يا عبد الله فامسك الحياة، إذا ما تستطيع تنضم إلى أولياء الله عز وجل تكون من دول عدم الحياة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وربما ما دي تنجو أو ما تنجو، ومصير هذا من يفعل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، من القضايا أيضا التي لعلنا نلمحها في هذا أن على المسلم أن يأخذ عدته وأن يعلم أن عدوه مخطط وأنه مدبر وأن له إمكانيات، فلا يبقى مجردا في الساحة، بل عليه كذلك أن يدرس وضعه وأن يعرف القوة والضعف حتى يكون على بينة، ويعد لهم ما استطعتم من قوة، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيضا يا أيها الإخوة، إن على المسلم أن يكون أكبر طموحاته أن ينال جنة الأرض والسماوات والأرض. تعجب يا أخي لفرح كثير من الناس أن يحصل على سيارة فخمة أو على موسم أو على رتبة عسكرية، هائلة، يفرح فرحا كأنه دخل الجنة، بينما ما يدري هل ربه راض عنه غاضب. يقول الحسن البصري: يا عبد الله، وافق موسى الخضر فخالفه 3 مرات فقال: هذا فراق بيني وبينك. فيا من خالف الله في اليوم 70 مرة، أما تخشى أن يقول الله: هذا فراق بيني وبينك؟ هذه من الدروس، وهذه معركة بين حزبين. وأنت صنف نفسك من الآن، فإن العبد يحصر يوم القيامة على ما صنف نفسه، إن كان تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم فتحت لواء، أو تحت لواء القوة الشريرة الشيطان هامان وقارون وعبي جهل إلى أن يرث الله الأرض من عليه، فصنف نفسك. وسوف ترى الخاتمة يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أحب أن أكتفي بهذا القدر ليكون هناك مجال للأسئلة، وعسى الله عز وجل أن يهبتنا وإياكم وأن يرعانا وإياكم، وأشكركم على حسن استماعكم. أنا سعيد جدا هذه الليلة أن أرى هذه الوجوه الطلقة بالإيمان، وأنا مغتبط بحمد الله، ولي طلب بل هو أمانة في عنق كل أخ أن أدعو له أن يدعو لي، لنكون أمة نتعاون على البر والتقوى ونتحاب في ذات الله. فأكبر وسيلة لنا الدعاء أن نتصل به سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ألا إن الدعاء مطلوب ومبذول، ألا إننا بحاجة إلى دعوات المسلمين ودعوات إخواننا الصادقين الناصحين، ألا إن الدعاء بحاجة إلى من يشد أزرهم بالأدعية في أدبار الصلوات وفي السحر، ألا إن الدعاء بحاجة إلى من يرفع كفة ويتضرع إلى الله عز وجل أن يثبته من كل مكروه. وسددنا جميعا واجمعنا في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.